التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء العراقي يزور مدينة تكريت. أنباء عن سيطرة تنظيم داعش على أجزاء كبيرة من مخيم اليرموك في دمشق. السلطة الفلسطينية تنضم رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإسرائيل تدعو لاتفاق أفضل بين القوى العالمية وإيران بشأن برنامج طهران النووي. زار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء مدينة تكريت، وتجول في شوارعها وبالقرب من مجلس المحافظة والقصور الرئاسية، حيث قام برفع علم العراق. وأفاد بيان إعلامي بأن العبادي التقى في تكريت القيادات العسكرية وقوات العمليات الخاصة التي أرسلها بصفته القائد العام للقوات المسلحة قبل يومين لإحكام السيطرة على تكريت، وكذلك التقى مع قائد شرطة صلاح الدين لتسليم الأمن للشرطة المحلية. كما التقى المحافظ ورئيس مجلس المحافظة للبحث في إعادة الخدمات الأساسية بسرعة بعد تطهير المدينة من الألغام وعودة المواطنين بحسب تعبير البيان. وفي وقت سابق ذكر وزير الداخلية محمد الغبان أن قوات الأمن تمكنت من استعادة السيطرة على معظم مدينة تكريت من مسلحي داعش، وأنها تواصل القضاء على الجيوب المتبقية للتنظيم بالمدينة. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وشهود أن تنظيم داعش سيطر على أجزاء كبيرة من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق الأربعاء. من دمشق وافانا مراسلنا بالمتابعة التالية.
سيطر تنظيم الدولة الإسلامية داعش على أحياء في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق بعد معارك عنيفة مع مقاتلين من كتائب أكناف بيت المقدس الذي يتبع لحركة حماس الفلسطينية. وقالت مصادر فلسطينية في داخل مخيم اليرموك لذات العراق الحر أن تنظيم داعش سيطر على أحياء في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، ويشتبك مع مسلحين من كتائب أكناف بيت المقدس في شارع 15 ومحيط جامع فلسطين، وتمكن التنظيم من السيطرة على الشوارع والأحياء الجنوبية والجنوبية الغربية من المخيم وصولا إلى شارع الصفد. وبعد انهيار دفاعات الأكناف سوف يسيطر على كامل المخيم. وأكدت المصادر أن الاشتباكات جاءت بعد تسلل مجموعة من عناصر تنظيم الدولة إلى مخيم اليرموك من جهة حي الحجر الأسود، ثم هاجمت مقرات تابعة للأكناف، وذلك بعد يوم من حملة اعتقالات نفذت الأخيرة بين عناصر تنظيم داعش في المخيم بعد اتهامهم بمقتل القيادي الفلسطيني في حركة حماس أبو صهيب. في ريف العاصمة دمشق شنت طيران الحرب السوري عدة غارات على مناطق في مدينة دومو التي يسيطر عليها جيش الإسلام، كما شهدت مدينة حرست اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحي المعارضة من جهة إدارة المركبات وسط قصف المدفع إطال المنطقة. في محافظة الحسكة عادت المواجهات بين تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردي بالريف الجنوبي لبلدة تل حميس وجنوب مدينة تل تمر. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
نقلت رويترز عن شهود أن المقاتلين الحوثيين وحلفائهم في الجيش يتقدمون الأربعاء في رتل دبابات إلى منطقة خور مكسر في عدن، المعقل الرئيسي للموالين للرئيس عبد ربو منصور هادي. وفي وقت سابق ذكرت مصادر طبية أن انفجارا وقع بمصنع للألبان في الحديدة باليمن ليلة الثلاثاء وأدى إلى مقتل 25 عاملا على الأقل، في حين أشارت رواية متضاربة إلى أن الحادث جاء نتيجة ضربة جوية للتحالف الذي تقوده السعودية أو صاروخ أطلق من قاعدة قريبة للجيش. أفادت محطة تلفزيون CNN ترك بأن الشرطة التركية أطلقت النار على مهاجمين اثنين خارج مقر قيادة شرطة اسطنبول الأربعاء، وأن ضابطين اثنين أصيبا. وأكد مسؤول في مقر قيادة الشرطة اتصلت به رويترز سماع دوي إطلاق نار خارج المبنى، ولكنه امتنع عن إعطاء المزيد من التعليقات قائلا إن جميع الوحدات في حالة استنفار. انضمت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء بما يتيح للمحكمة سلطة التحقيق في أي جرائم ترتكب مستقبلا في الأراضي الفلسطينية. إجراءات الانضمام اكتملت بمراسم التوقيع على وثائق العضوية في لاهاي بحضور دبلوماسيين ومسؤولين من أكثر من 100 دولة، لكن إسرائيل لم تشارك فيها إذ أنها ليست عضوا في المحكمة. في القدس ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء أنه ما زال بإمكان القوى العالمية التي تجري مفاوضات نووية مع إيران أن تطالب باتفاق أفضل. وأضاف في تصريحات أدلى بها إثر اجتماعه مع رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بينر:
في هذه المنطقة العنيفة وغير المستقرة حيث تنهار دول ويتفجر التعصب، يبقى شيء واحد راسخا ألا وهو صداقتنا وتحالفنا وشراكتنا. إنه يجعل بلدينا أقوى ويجعلهما أكثر أمانا، فهو المرساة لآمالنا المشتركة من أجل السلام والاستقرار في هذه المنطقة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا لاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة التي سوف نستمع فيها ضمن ملف من الميادين إلى عدد من التقارير، منها آخر المستجدات في الحرب على داعش في الأنبار، حيث قامت القوات الحكومية بهجوم معاكس على التنظيم اليوم ردا على الهجوم الذي قام به التنظيم أمس في الرمادي. في كركوك الكتلة العربية تتهم قوات البيشمركة بمنع الأهالي من العودة إلى قراهم المحررة، وتبرر الأخيرة ذلك بإجراءات أمنية لحمايتهم من خلال إزالة الألغام والتحقق من الهويات لمنع تسلل عناصر داعش في صفوفهم. والحشد الشعبي يعقد مؤتمرا صحفيا في بغداد اليوم لشرح الموقف في عملية تحرير تكريت، ويؤكد استعداده للمشاركة في تحرير الأنبار ونينوى. ومواطنون في الناصرية يعربون عن تأييدهم للحشد الشعبي. كما سنستمع إلى المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وتمارا مجيد. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي عن تباين الآراء في أوساط السوريين بشأن عاصفة الحزم في اليمن ودعوات لشمل سوريا بها أيضا.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار، حيث قامت القوات الحكومية اليوم بهجوم معاكس على عناصر تنظيم داعش ردا على الهجوم الذي قاموا به أمس في الرمادي. التفاصيل من رعد الخاشع.
نعم، أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار منذ الساعة الواحدة ظهرا، شنت القوات الأمنية المشتركة عملية أمنية موسعة على المناطق التي احتلها تنظيم داعش يوم أمس في مناطق البوتشليب ومناطق طوي، وصولا إلى منطقة زنقورة وامتدادا إلى منطقة السبعة كيل هنالك شمالي مدينة الرمادي مركز المحافظة. القوات الأمنية توغلت لحد هذه اللحظة في المناطق البوتشليب وطوي، وهنالك معارك عنيفة في حد ذاتها في هذه المناطق، وأيضا تنظيم داعش قام بإعدام بعض المواطنين الذين كانوا يتعاونون مع القوات الأمنية في تلك المناطق. لحد هذه اللحظة لم يعرف مصير بعض الأشخاص الذين كانوا من عناصر أجهزة الأمنية والذين تواجدوا أثناء دخول عناصر داعش على هذه المناطق. القوات الأمنية قد قامت بتطويق تلك المناطق بالكامل، وأيضا مجلس محافظة الأنبار أعلن عن وصول مساعدات وكذلك وصول تجهيزات عسكرية للمشاركة في هذه المعركة التي استمرت أو التي لا تزال مستمرة لحد هذه اللحظة في المناطق الشمالية من مدينة الرمادي. أيضا الأوضاع الأمنية في مدينة الرمادي لا تزال هنالك بعض حظر التجوال على مناطق جزئية خاصة في المناطق المحيطة بالمجمع السكني وسط مدينة الرمادي. في هذه الأثناء أيضا المحور الجنوبي لمدينة الرمادي خاصة في مناطق حي الحوز وحي الشرطة وحي الأندلس اليوم اندلعت اشتباكات هي الأعنف من نوعها منذ قرابة أكثر من أسبوع، ولكن القوات الأمنية تصدت لهجوم أو لهذه الاشتباكات في هذا القاطع وتمكنت أيضا من قتل أكثر من 5 مسلحين مسلحي داعش حاولوا اقتحام وكذلك جراء الاشتباكات التي حصلت معهم ومع القوات الأمنية. أما المناطق الفاصلة ما بين شرق مدينة الرمادي ومناطق الجسر الياباني فالقوات الأمنية نفذت أيضا عملية أمنية نوعية تمكنت من خلالها اليوم من إعلان السيطرة على المناطق الفاصلة ما بين مناطق الرمادي الشرقية ومناطق الجسر الياباني وكذلك امتدادا إلى مناطق أطراف مدينة القرمة أقصى شمالي محافظة الأنبار، ولكن مركز مدينة القرمة القوات الأمنية لم تدخله لحد هذه اللحظة، وهنالك لا تزال عوائل من أهالي المدينة تنزح جراء اشتداد القصف والاشتباكات، وتحاول أيضا القوات الأمنية بمساندة طيران الجو العراقي ضرب بعض المراكز التي يتواجد بها مسلحو داعش الذي عمد على تفخيخ أغلب الطرق والأماكن العامة من أجل إعاقة تقدم القوات الأمنية وسط المدينة. أيضا إلى مدينة الفلوجة أقصى جنوبي محافظة الأنبار كان اليوم مصدر طبي من داخل المستشفى أكد مقتل 4 مواطنين وإصابة 7 آخرين جراء القصف العشوائي والمتبادل ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش المسيطرين على وسط المدينة. هذا القصف قشدته الأحياء الوسطى والشمالية امتدادا من منطقة حي جغيفي والعسكري ونزال وصولا إلى مناطق السيتشير وصولا أيضا إلى مناطق شارع 40 ومناطق الثرثار. هذه أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار لحد هذه اللحظة من مساء يوم الأربعاء.
سيدتي سادتي، كان هذا مراسلنا في الأنبار عادل خاشع. نبقى مع ملف من الميادين ونتوجه من الأنبار إلى كركوك، حيث اتهم ممثل في الكتلة العربية في مجلس المحافظة البيشمركة في كركوك بمنع الأهالي من العودة إلى قراهم المحررة من قبل تنظيم داعش، فيما برر البيشمركة هذا الإجراء بحماية السكان العرب من خلال إزالة الألغام وأيضا التحقق من هويات العائدين لمنع تسلل عناصر تنظيم داعش في صفوفهم وتعريض أمنهم وبقية السكان إلى الخطر. التفاصيل من نهاد البياتي.
اتهم عضو المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري البيشمركة في كركوك بالتغيير الديموغرافي وتجريف المناطق العربية بعد تحريرها من داعش ومنع مواطنيها من العودة إلى قراهم رغم صدور قرار من اللجنة الأمنية في كركوك بالسماح لهم بالعودة إليها.
سبب عدم السماح لعودة المواطنين العرب إلى قراهم هو هناك تغيير ديموغرافي سوف يحصل في هذه المنطقة وتجريف المنطقة بالكامل حسب ما أفتهم، وأيضا سرقة ونهب أموال المواطنين الموجودة وأمام أنظار القوات الموجودة وبالأخص المحور الخامس، فبالتالي لن نسمح نحن لنهب أموالنا ومستعدين أن نموت في قرانا ولن نتركها لتتعرض للنهب والسرب مرة أخرى بعد أن عدنا إليها مرة ثانية.
الكرد من جانبهم أشاروا إلى أن الأوضاع الأمنية ما زالت غير مستقرة في هذه المناطق في ظل احتدام المعارك التي تتجسد في الكر والفر حسب تعبيرهم. وأشار مسؤول محور دبس لقوات البيشمركة كمال كركوكي أنهم يخشون على أرواح المدنيين عند عودتهم إلى قراهم، كما كشف أنهم يعملون من أجل التحقق من هويات المواطنين والتأكد من عدم تعاونهم مع تنظيم داعش.
الآن السابق لأوانا أن نسمح للناس الذي لم نتأكد إنهم متعاونين أو غير متعاونين. نحن لسنا ضد إسكان أي إنسان في قريته أو في بيته، ولكن من الناحية الأمنية علينا أن نتأكد هذا الشخص أو ذاك من الذين لم يتعاونوا أو ليسوا من صفوف داعش. لا نريد الداعش أن يخترق صفوف المدنيين في القرى الآمنة، وعند ذلك يكون خسائر كبيرة ويكون أهل المنطقة ضحايا لأخطائنا.
مجلس محافظة كركوك وكالة ريوار طالباني أكد ضرورة تأمين عودة النازحين إلى مناطقهم بعد التأكد من خلو المناطق المحررة من المفخخات، إضافة إلى التأكد من انتهاء العمليات العسكرية، معلنا أنه لا يريدون إعادة تجربة أبناء الضلوعية حيث قتل الكثير منهم عند عودتهم.
قعدنا مع القادة الميدانيين وعلى رأسهم أستاذ الحاج الهاد العامري لما طرحنا هذا التجارب عودة النازحين إلى مناطقهم بعد التحرير، وكان رسالته هو أن يكون هناك بعض من التريث، لأن تجربة الضلوعية أدت بخسائر كثيرة في أرواح المدنيين عندما قالوا لهم لا ترجعوا بهذه السرعة. طبعا الناس من فرحتها في تحرير المناطق لا يتوقع بأن هناك بيوت مفخخة وشوارع مفخخة، فراح الضحية المدنيين والعسكريين معهم.
راقبون أكدوا أن عمليات السلب والنهب في المناطق العربية يقوم بها من أسموهم بضعاف النفوس، مشددين على ضرورة قيام القوات الأمنية بحماية هذه المناطق من هؤلاء. نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم عبد الكريم عبد القادر عبد الكريم، نائب ضابط منسوب إلى وزارة الدفاع، تم منحه قطعة أرض من قبل الوزارة لكن تم رفضها من قبل مديرية بلدية ديالى بدون أن تذكر الأسباب، باستثناء أنه كان من الجيش السابق، علما بأن لديه خدمة في الجيش الحالي أي بعد 2003 لسبع سنوات، وهو حاليا موجود على جبهة القتال ضد الجماعات الإرهابية. محمد العراقي يهدي تحياتي لإذاعة العراق الحر ويتمنى التقدم لهذه الإذاعة والعاملين فيها، شكرا جزيلا لهذه الكلمات الطيبة.
ألو، السلام عليكم، أنا راشد ماجد من ناحية جلولاء، سكن القديم جلولاء، حاليا ناحية كنعان بعقوبة ديالة، مع السلامة.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر، استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77 044 25 77 0.
سيدتي سادتي، فاصل قصير نواصل بعده تقديم المزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
كقطرة المطر كنت وحيدا يا حبيبتي، وحيدا يا حبيبتي، كقطرة المطر كقطرة المطر كنت وحيدا يا حبيبتي، وحيدا يا حبيبتي، كقطرة المطر. لا تحزني، سأشتري غدا لك القمر ونجمة الضحى وبستانا من الزهر. لا تحزني، سأشتري غدا لك القمر ونجمة الضحى وبستانا من الزهر غدا. إذا عدت من السفر غدا، إذا أورقت في ضلوعي الحجر، ولكنني اليوم وحيدا يا حبيبتي، وحيدا يا حبيبتي، كقطرة المطر. سأشتري غدا لك القمر ونجمة الضحى وبستانا من الزهر. لا تحزني، سأشتري غدا لك القمر ونجمة الضحى وبستانا من الزهر غدا، إذا عدت من السفر غدا، إذا أورق في ضلوعي الحجر، ولكنني اليوم وحيدا يا حبيبتي، وحيدا يا حبيبتي، كقطرة المطر، وحيدا يا حبيبتي، كقطرة المطر.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين، ونتوجه من الأنبار وكركوك إلى بغداد. والمؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة من فصائل الحشد الشعبي للتحدث عن دورها في معركة تحرير تكريت والاستعداد للمشاركة في تحرير الأنبار ونينوى. التفاصيل من رامي أحمد.
عقدت مجموعة من فصائل الحشد الشعبي مؤتمرا في بغداد الأربعاء، تناولت فيه مجريات الأحداث الأمنية والتقدم الذي حصل في مدينة تكريت وتحريرها، بالإضافة إلى جهود الحشد في تلك العملية. وقال المتحدث باسم حركة النجباء أبو وارث الموسوي خلال المؤتمر الذي حضرته إذاعة العراق الحر، إن معركة تحرير تكريت لم تكن بالصعوبة التي يتحدث عنها البعض، بالرغم من الطرق التقليدية التي اتبعها داعش بالتفخيخ والقنص، موجها أصابع الاتهام إلى التحالف الدولي بمحاولة سرقة الانتصار. حسب قوله:
التحالف الدولي عندما تدخل بالتدخل السافر في مسألة حسم المعركة في تكريت كان يريد اختطاف هذا النصر ومصادرة الجهود، وكان تدخله تدخل سلبي، لأن ذلك التدخل كان نوعا ما في تخيير حسم هذه المعركة، وبالتالي أصبحت تكريت محررة بيد عراقية خالصة. نحن في معركة تكريت لم نواجه عدوا شرسا كما يتصور البعض، خضنا هذه المعركة بروح الخلاص وليس بروح الانتقام، حتى لا يتصور البعض أننا ذهبنا نحمل رايات الثارات، إنما جئنا نقاتل من أجل السني المضطهد.
الموسوي أكد أن جهود القوات الأمنية والحشد الشعبي ستتجه صوب محافظة الأنبار لتحريرها من سيطرة تنظيم داعش وبعدها محافظة نينوى، موضحا أن المشاورات جارية بين الحكومة وقادة الحشد الشعبي بشأن مشاركة الأخير في العمليات العسكرية القادمة في ظل مشاركة التحالف الدولي في تلك العمليات.
المحافظة التالية الأنبار ثم بعد ذلك البوصلة تتحد وتكون إلى مدينة الموصل. الدخول في هذه المحافظة هل أنه يدخل بالتنسيق مع الحكومة العراقية أم أننا نرفض القتال مع الحكومة العراقية بظل وجود قوات التحالف؟ هذه التساؤلات هي سابقة لأوانها. الأمر يكون بيننا وبين الحكومة، ستكون هناك جلسات وحوارات ونقاشات في هذا الأمر كما حدث قبيل معركة تكريت.
في السياق ذاته لفت نائب الأمين العام لحركة سيد الشهداء أحمد المقصوصي إلى أن أهالي المناطق المحررة أسهموا في عملية مسك الأرض المحررة من داعش، مضيفا القول إن مهمة الحج اقتصرت على تحرير تلك المناطق ومساعدة الأهالي في العودة إليها.
الحج الشعبي هو من يؤمن الطرق وهو من يحرر الأرض، وبعد ذلك يعني في بعض الأحيان نعطي دماء لأجل أن نحفظ هذه العوائل وتخرج آمنة. بالنسبة لمسك الأرض هو يقع على مسؤولية الشرطة الاتحادية والجيش العراقي، وبالإضافة إلى ذلك البارحة دعونا إلى رجوع أبناء الشرطة المحلية في تكريت بعد تطهيرها. أنت اليوم على الأرض، اليوم معنا فصائل من أبناء السنة التي حررت تكريت، السنة الجالسين في فنادق عمان وغير عمان، هؤلاء يتصيدون بالماء العكر ويجعلون أبناء ودماء وأعراض الأخوة السنة في المزايدة السياسية.
وكانت القوات الأمنية مدعومة بفصائل الحشد الشعبي وأبناء العشائر قد تمكنت قبل يومين من تحرير مدينة تكريت ورفع العلم العراقي فوق المباني الحكومية فيها. رني أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين ونتوجه إلى الناصرية وإعلان عدد من أبناء المحافظة مساندتهم للقوى الأمنية والحشد الشعبي في قتالهم ضد تنظيم داعش. التفاصيل من مهدي الحسناوي.
بعد الانتصارات التي حققتها القوى الأمنية والحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، أعرب مواطنون من أبناء محافظة ذيقار عن تأييدهم ومساندتهم للقوى الأمنية في معركتها ضد قوى الإرهاب المتمثل بالحركات الدينية المتطرفة كداعش وغيرها. الخبير الأمني حسين الموسوي أوضح لإذاعة العراق الحر بأن جميع التشكيلات الأمنية قد ساهمت بتحرير محافظة صلاح الدين، وسوف ينعكس هذا الانتصار إيجابا بتحرير مدن عراقية أخرى.
تحمل فرحة ويغمر السرور كافة أبناء الشعب العراقي اعتزازا وفخرا بانتصارات جيشنا المقدام ومشاركة الحشد الشعبي البطل والفصائل الأخرى من ثوار العشائر وأخواننا السنة وأخواننا المسيح. يعني آخر يعني للأخبار أنه هناك شكل فوج أو تشكيل من أخواننا المسيحيين، الحقيقة للشعب العراقي هو اليوم متلاحم، وإن كانت نعمة لهذه الحرب التي نخوضها ضد داعش ومن لف حولهم فهي نعمة لآخر العراقي ونعمة اللحمة الوطنية، وكل جهود انصبت في بودقة واحدة هي محاربة داعش. اليوم المواطنين يشعرون أنهم أزاء سلطة قوية، أزاء تلاحم شعبي، أزاء قوة شعبية متحدة، لا تقاطعات، لا خلافات، لا شيعي، لا سني، لا مسيحي، لا كردي، لا صابئ، كلنا أبناء العراق.
من جانبه يرى المواطن ليث محمد علي بأن الحركات الدينية المتطرفة المتمثلة بداعش وغيرها هدفها تدمير هذا البلد، ويجب مساندة القوى الأمنية ماديا ومعنويا.
بالنسبة لانتصاراتنا، احنا ما نقول انتصارات الحشد الشعبي أو الجيش العراقي، انتصار العراق على الكفر والضلال. وأنا أرجو أن لا نقول تحرير الموصل ولا نقول تحرير تكريت، تطهير أراضينا من الدنس وليس تحرير، تطهير أراضينا من الأدران والدنس، أي تنظيف أراضينا من هاي الوساخات. داعش لا دين له.
تفاعلك كمواطن مع الأحداث الأمنية، مع انتصارات الجيش العراقي والقوى الأمنية على جماعات الدينية المتطرفة، تفاعلك كمواطن شون تفعل ويا الأخبار ويا الأحداث؟
أول ما بدت الأحداث أنا أول المشاركين، ورحت السامرة ووصلنا إلى الفلوجة، وبعدين مديناهم بالأهازيج، وحاليا جاي نشتغل أيضا أهازيج لإسناد الجيش العراقي. عدلة ما تقدر بالسلاح هالمرة، بالكلمة أنا أقول ومضة صغيرة العراق. يقول لو قامت برضنا النار تنهال، ونمرود العصر تشيمها بينا، يعود النبي إبراهيم بحال برد وسلامة يدعي لنا.
يشار أن البعض من أبناء المحافظة قد نظموا جمعيات خيرية لجمع التبرعات وإرسالها إلى جبهات القتال لدعم القوى الأمنية.
نحن كمواطنون في محافظة ذيقار ندعم على الجهات الأمنية بكل ما لدينا، وحيث نقدم لهم المساعدات الكاملة من غذاء ودعم لوجستي.
إلى ذلك أشار الطالب الجامعي أيوب عبد السلام الصالحي بأن التلاحم الشعبي والأمني سوف ينتصر على الإرهاب.
أنا كمواطنين نأيد وندعم ونشد على أزر قواتنا الأمنية قاعد تصدى للفلول الإرهاب وفلول البعث المتبقي في مناطق صلاح الدين وفي بعض المناطق في شمال بغداد وفي شمال سامراء. هذه العملية التي تقوم بها القوات الأمنية احنا كمواطنين نقف معها وداعمين إليها، ونتمنى من كل القوى الأمنية والأبناء المحافظة يساندون هذه العمليات.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
الإذاعة
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة, يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكر وزير الداخلية العراقي محمد الغبان الأربعاء أن قوات الأمن تمكنت من استعادة السيطرة على معظم مدينة تكريت من مسلحي داعش وأنها تواصل القضاء على الجيوب المتبقية للتنظيم بالمدينة. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وشهود أن تنظيم داعش سيطر على أجزاء كبيرة من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق الأربعاء. أعلن الأردن الأربعاء أنه أغلق المعبر الحدودي الرئيسي مع سوريا مؤقتا كإجراء احترازي نظرا للعنف على الجانب السوري. ذكرت مصادر طبية أن انفجارا وقع بمصنع للألبان في الحديدة باليمن مساء الثلاثاء وأدى إلى مقتل 25 عاملا على الأقل, في حين أشارت روايات متضاربة إلى أن الحادث جاء نتيجة ضربة جوية للتحالف الذي تقوده السعودية أو صاروخ أطلق من قاعدة قريبة للجيش. انضمت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء بما يتيح للمحكمة العالمية سلطة التحقيق في أي جرائم ترتكب مستقبلا في الأراضي الفلسطينية. ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء أنه ما زال بإمكان القوى العالمية التي تجري مفاوضات نووية مع إيران أن تطالب باتفاق أفضل على حد وصفه. ذكر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن المحادثات بين إيران والقوى العالمية الست بشأن برنامج طهران النووي لم تحرز تقدما كافيا لضمان إبرام اتفاق سريع. نهاية الموجز, إلى اللقاء.
سيداتي سادتي, أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة التي سوف نستمع فيها إلى الموضوع الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وتمارا مجيد عن مضايقات سائقي سيارات الأجرة التاكسي للمرأة. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسميرة علي مندي وحلقة اليوم عن تباين آراء السوريين بشأن حملة عاصفة الحزم في اليمن ودعوتهم التحالف العربي والخليجي بقيادة السعودية لشن الحملة العسكرية ضد بلادهم أيضا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي, أهلا بكم إلى المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وتمارا مجيد عن مضايقات سائقي سيارات الأجرة للمرأة.
مستمعينا, ما لا شك فيه أن سائق سيارة الأجرة يعد مرآة عاكسة لمجتمع المدينة وما يدور فيها, فالدول المتحضرة تعد هذا السائق سمة مميزة من سمات مدنها الكبيرة والعاصمة بوجه الخصوص, لذا فهي تحرص أشد الحرص على أن يكون سائق سيارة الأجرة نموذج مميز من حيث السلوك واللياقة, بل وحتى مستوى الثقافي من حيث قدرته على فهم بعض اللغات الأجنبية والتعاطي معها سيما ضمن البلدان السياحية. في العراق تراكمات الوضع الاقتصادي والبطالة المتفشية خصوصا بين أوساط الشباب بشكل خاص وظهور شركات تبيع سيارات الأجرة بالتقسيط المريح دفعت بالعديد من الشباب إلى شراء سيارات الأجرة, وكانت النتيجة انغصت شوارع بغداد بالآلاف من هذه السيارات الصفراء اللون, وقد تكون سيارة السايبة أكثرها انتشار ووجود في الشارع. وطبعا لا مشكلة في ذلك, العمل واجب وشرف وليس في ذلك أي ضير, لكن للأسف بعض الشباب شوهوا هذه الحرفة ذات الطابع الاجتماعي والإنساني والتي طالما حفظ تاريخنا الشفاهي حكايات فيها عن شهامة سائقي التاكسي وإيصالهم للمرضى والمحتاجين والحالات الطارئة في أوقات متأخرة من الليل وأحيانا دون حتى أن يطلبوا الأجرة مع أمانتهم الشديدة واحتفاظهم بالأمانات وما يجدوه في سياراتهم من حلي ومبالغ نقدية وإعادتها إلى أصحابها، وفي هذا عشرات الحكايات. وربما للأسف لم تكن المرأة العراقية تتصور يوما أنها ستخشى أن تستقل سيارة أجرة، بل أنها ربما لم تكن تتصور أو تتخيل أنه سيأتي عليها يوم ستكون فيه حذرة جدا عندما ترفع يدها لتطلب أو تؤشر لسيارة أجرة لتقف قبل أن تتفحص السائق وتتأكد من عمره التقريبي وملامحه لتتجنب الصعود مع بعض المراهقين والشباب غير المنضبطين الذين دخلوا إلى مجال هذه الحرفة للأسباب آنفة الذكر، والأمثلة في ذلك كثيرة. مثلا يعني واحدة من المضايقات اللي مارسها سائق سيارات الأجرة قالت لإحدى المستمعات أنه يرفع صوت إذا صدت يعني المرأة وما فتحت حديث معه، فهو يرفع صوت الراديو أو المسجل حتى تطلب منه أنه يعني ينزل الصوت حتى يبدي الحديث وياها، يفتح يعني موضوع الحديث وياها عن الأغاني اللي تفضلها أو الإذاعة اللي تفضلها أو عن الازدحام والشارع، وأنه لوم الأغاني والإذاعات كان الوقت شلون مشى وما إلى ذلك. أو أنه مثلا بمجرد ما توقف بنية على الشارع يصير طابور من السيارات، ويعني كل واحد يعرض أنه يوصلها، وبمجرد ما تصعد المرأة في السيارة يبدي يفتح وياها مواضيع، ومن أكثر هذه المواضيع شيوعا يسألها تريدين خط يعني وديك ويجيبك يعني. وإذا المرأة تحفظت وسكتت ما يتركها بحالها، يعلي صوت الراديو، يدخن، يعني يحول المراية باتجاهها ويبدأ يعني ينظر لها عبر المرآة وما إلى ذلك. كثير من التصرفات للأسف يعني الغير منضبطة والتي يجب أن نتحدث عنها بصراحة ولا مجال للخجل في الحديث عنها، لأنها ظاهرة سلبية والسكوت عنها يسهم في انتشارها داخل المجتمع. هنالك أيضا يعني قالت لي عدة مستمعات أن هنالك من دخل هذه الحرفة ليس من باب طلب الرزق الحلال، بل من باب اصطياد النساء، يعني هو أساسا ما محتاج. ويمكن أن نلاحظ هذا في السيارات الحديثة والفخمة التي هي سيارات أجرة، لكن يعني ومن يستقلوها يعني لا دون عليهم أنهم هم محتاجين يعني العمل، لكن هم يعني من باب اصطياد النساء ومن باب يعني العلاقات مع النساء، وليس في هذا الأمر سر، الكل يعرف. وليل الحد الذي باتت مع العوائل لا تأمن على بناتها ونسائها للأسف في قضية استخدام سيارات الأجرة، بل أن البعض من الناس بات يوصي بناته بأن تتحمل عناء استخدام سيارات النقل العام وباصات الكية ومتاعبها لتجنب الوقوع فيما قد لا يحمد عقباه، ولعل أهون هو التعرض لما قد يتفوه به سائق غير منضبط ولا يراعي الأخلاق للأسف الشديد. لن نطيل الحديث أكثر، معنا المواطنة أمل عدنان وهي تروي لنا كيف تتعامل مع سائقي سيارات الأجرة هذه الأيام، دعونا نسمع.
هو أكيد كل شخص يتعرض لهذا الموقف، بس تبقى أن قناعة الإنسان أنه شلون يتلافى الموقف. أنا واحدة من الناس أصعد التاكسي ما أفتح ولا كنفس ولا كلمة ويا وصلني هالمكان وانتهى، إلا يوصل يمكن يوم الباب، ها أنت هنا ما أدري شنو، ما أحكي ويا عموما، شكرا نسد الباب. بس يعني وين نروح من أصحاب التاكسي؟ أنا مرة واحدة فقط حكيت لزوجي أن أصحاب التاكسي يعني بكت استفزني، أنت بتخافين على نفسك؟ قلت هذا راح يسوي لي، بتخافين على نفسك صاعد التاكسي؟ وأنا كل الجري أو كل السبعة وبدت اللحظة خفت. عموما انه اصحاب التاكسي هو هسه سائق التاكسي مع اسف لكل اللي يحملون شهادات واصحاب تاكسيات ثم انعكاس بيئه غير متعلمه غير مثقفه. اشترى سياره وقام يسوق بالشارع، يشوف المراه انه مع التقدير تجيب شهادتها بعلمها بانعكاس انه اهلها ثريين عندها مبلغ مادي لابسه، يشوف انه هو سائق تاكسي والقاعده هي احسن من عنده يبدا يتحارش بها، وتبقى نفسيه المراه انقبلت يحشو اياها وانقبلت لا.
نعم، معنا أيضا سائق سيارة أجرة واسمه سعد علي، يشير إلى أن كثير من النساء يشكون من مضايقات سائق التاكسي اللي هم دعونا نسمع.
اي اكيد يدور حديث بيني وبين النساء اللي صدنوا وياي، بس مو اي نساء، يعني النساء عمر 35 40 يصير حديث وياهم، وبالنسبه للصغار بالعمر لا ما يحكون، يعني النساء يبدون حديث او عن حياتهم اليوميه ببيتهم الشارع اللي صادفهم بالشارع سواق التاكسي تعامل سواق التاكسي وياهم يشكون من سواق التاكسي.
استمعتم الى المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وتمارا مجيد عن مضايقات سائقي سيارات الاجره للمراه.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
سيأتي سادتي قبل الاستماع إلى برنامج في دائرة الضوء، نتوقف مع هذا الفاصل.
تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية باسم الصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي. سيكون موضوع دورتها الأولى انتهاكات حرية الصحافة في العراق، وسيكرم أصحاب التقارير الثلاثة الفائزة بجوائز نقدية وشهادات تقديرية، علما أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح أمام الصحفيين العراقيين المحترفين والشباب. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة والاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت iraqhor.org أو صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك راديو فري إيراك أو إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى برنامج في دائرة الضوء للزميلة سميرة علي مندي، وحلقة اليوم عن تباين آراء السوريين بشأن حملة عاصفة الحزم في اليمن ودعوة بعضهم التحالف العربي والخليجي بقيادة السعودية لشن الحملة العسكرية ضد بلادهم أيضا. في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. تتباين آراء السوريين بشأن عاصفة الحزم التي أطلقتها السعودية وحلفاؤها لضرب الحوثيين في اليمن، وسط مطالبة المعارضة السورية بعملية مشابهة في بلدهم للحد مما وصفوه بالتدخل الإيراني في سوريا والمنطقة. ولاقت ضربات التحالف العربي الذي تقوده السعودية لمواقع الحوثيين التي حملت اسم عاصفة الحزم تأييدا وترحيبا من قبل الفصائل السورية المسلحة المعارضة للنظام السوري، ورفضا وتنديدا في أوساط النظام السوري. وأعربت الحكومة السورية عن قلقها تجاه التطورات في اليمن، وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لوكالة الأنباء السورية سانا أنه في الوقت الذي تؤكد فيه سوريا على احترام سيادة اليمن واستقلاله ووحدته أرضا وشعبا، فإنها تدعو الأطراف اليمنية إلى الحوار فيما بينها للتوصل إلى حل سياسي يلبي إرادة وتطلعات الشعب اليمني. في الوقت نفسه أعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض تأييده ودعمه للعملية العسكرية، واصفا القرار خطوة صائبة ورادعة تمهد لتشكيل جبهة تتصدى لمخططات النظام الإيراني التي تستهدف المنطقة العربية برمتها، داعيا إلى توسيع عاصفة الحزم لينهي نظام الأسد ويردع النظام الإيراني وأطماعه بحسب تعبير بيان الائتلاف. حركة أحرار الشام الإسلامية التي سيطرت في الأيام القليلة الماضية على مدينة إدلب شمالية سوريا مع عدد من الفصائل الإسلامية أعلنت من جهتها تأييدها لعملية عاصفة الحزم ضد الحوثيين في اليمن. أبو يوسف القيادي في حركة أحرار الشام تحدث لإذاعة العراق الحر عن موقف الحركة وأسباب تأييدهم لعاصفة الحزم في اليمن.
بيان المكتوب يعني حول تأييد حركة أحرار الشام بهذه الغارات التي حدث لعاصفة الحزم عموما، حقيقة نحن نتمنى ونؤيد يعني أي دولة يعني تقوم بقطع ذراع إيران في اليمن وعودة إيران وعودة اليمن عفوا إلى الوطن العربي يحكمه العرب ولا يحكمه الحوثيين، وحتى يعني ويعود الحوثيين إلى جبال صعدة أو حتى إن شاء الله يقضى عليهم نهائيا. نحن نؤيد هذا العمل بشدة حقيقة.
وفي سياق ذي صلة بتأييد المعارضة السورية لعملية عاصفة الحزم في اليمن، أكد نصر الحريري الأمين العام السابق للائتلاف أن العملية جاءت متأخرة.
العملية جاءت متأخرة وجاءت في يعني الحلقة قبل الأخيرة أو الأخيرة، بعد ما وصلوا الحوثيين إلى السيطرة على كل تقريبا اليمن. هذه العصابات الحوثية مدعومة من كل الميليشيا والقوات المساندة لعلي عبد الله صالح الرئيس اليمني المخلوع، إضافة إلى دعم قوي عسكري ومالي من إيران. إحنا ننظر إلى أنه المعركة ليست كلها في اليمن، اليمن هي أحد المحطات في معركة إيران في المنطقة. إيران لها مشروع فارسي إمبراطوري توسعي تمددي على كل المنطقة، وفيست المذهب الشيعي لصالح هذا الاتجاه. هذا المشروع موجود في العراق وموجود في سوريا وموجود في لبنان وموجود في اليمن، وله كذلك طلائع ونوى موجودة في البحرين وموجودة في السعودية وموجودة في الكويت، والمشروع لن يقف عند هذه الحدود.
ويضيف نصر الحريري القيادي في المعارضة السورية متحدثا لإذاعة العراق الحر أن الدول العربية ظلت لسنوات صامتة ولا تتحرك للرد على المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة العربية،
وما أحد صراحة كان يتوقع أن يكون في عندنا رد، ورد مفاجئ وقوي مثل القرار اللي اتخذه الملك سليمان حفظه الله بأنه أخيرا يتدخل وبقرار حاسم حتى يتم إيقاف تمدد هذه العصابة ومنع سيطرتها على اليمن الذي تشكل خاصرة جنوبية للسعودية وبالتالي خطر على أمن المملكة بشكل خاص وعلى الأمن القومي العربي كله بشكل عام. الآن بتصوري أن المشروع الإيراني هو خطر على شعوب والأنظمة في المنطقة في سوريا أكثر من باقي المناطق، فبالتالي اختصار المعالجة جزئيا على ملف الحوثي ما أعتقد أنه سيكون حاسم أو منهي للمشروع الإيراني، بل لابد من النظر بشمولية إلى كل المخطط ووضع خطة استراتيجية كذلك شاملة لكل هذه المحطات حتى يتم معالجة الملف بشكل جيد. والحقيقة هذه فرصة، اليوم إيران تورطت وتوغلت في المنطقة وأخذت خطوة يعني كثير واسعة، لن تستطيع بهذه الخطوة أن تحافظ على توازنها. إيران دخلت في حرب استنزاف عسكرية ومالية مع نظام بشار الأسد وفي العراق، واليوم تفتح جبهات أخرى، فبالتالي الفرصة مناسبة لرص الصفوف وحشد كلمة واضحة تجاه هذا المشروع ومساعدة الثوار على الأرض الثورة السورية داخل سوريا.
من جهته قال رئيس المكتب التنفيذي في مجلس قيادة الثورة صبح الرفاعي لمراسل إذاعة العراق الحر، قال إن ترحيب المعارضة السورية وتأييدها لعاصفة الحزم في اليمن يعود إلى سببين.
الأول، الكل يوقن تماما بأنه إيران كادت يعني تسيطر على كل شيء في سوريا فيما يتعلق بالمناطق المسيطرة عليها النظام عسكريا وبالقرار السياسي، وإيران أدخلت الميليشيات كلها اللي تقاتل في سوريا، ونفس هاي الميليشيات الموجودة الآن اللي تقاتل في اليمن وتقاتل في كل مكان لصالح الإيرانيين هي الآن موجودة في سوريا. فعملية ضرب هاي الفصائل وعملية كسر مخالب إيران في أي منطقة عربية هي في مصلحة العرب عموما بمختلف مستوياتهم، فمن وجهة نظر مصلحية كل ما يقع في إيران في صالح الشعب السوري، كل ما يشتت قوة إيران في صالح الشعب السوري، ومن وجهة نظر أخلاقية كل ما يجعل العرب أقوياء في وجه أي تيار أو أي دولة تريد أن تعاد العرب فهذا واجب أخلاقي تجاه الجميع أن تأيده بغض النظر عن تقاعس العرب بنصرة الشعب السوري. فكان يفترض من 4 سنوات أصلا أن الدول العربية الآن اللي قامت بعاصفة الحزم أن تقوم بنفس الأمر مسبقا قبل 4 سنين لصالح سوريا. من هذا الجانب نحن ننتقد أشد الانتقاد ونتساءل عن هذا التقاعس، وبأن حتى في الفترة الأخيرة سنتين الأخيرات يعني كادوا الدول العربية الداعمة للثورة السورية كادت تقريبا حسن نقول أنها انقطعت تماما عن المسألة هاي.
نعم، هناك اتهامات من عدد من فصائل معارضة لوجود حوثيين كانوا يقاتلون إلى جانب النظام، هل بالفعل لديكم أدلة على وجود مقاتلين حوثيين؟
نعم، منطقة درعا منطقة بصرة مؤخرا بالفترة الأخيرة تم إلقاء القبض وقتل عدد من العناصر فعلا هن من الحوثيين ومن اليمنيين. منطقة القنيطرة نفس الشيء، ومعارك حلب الأخيرة وجد أيضا بعض العناصر من الحوثيين تقاتل بجانب النظام، وحاليا بشكل مؤكد موجودين في القلمون، بعض مناطق القلمون موجودين حوثيين وجاءوا عن طريق حزب الله من لبنان، مو بس الحوثيين، حزب الله البحريني.
هل هناك أدلة على تورط في القتال إلى جانب النظام ضد الفصائل المعارضة؟
نعم، هذا موثق حتى ببعض الفيديوهات الموجودة، يعني العناصر القتلت وهي فعلا من الحوثيين.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
ويؤكد من جهته بسام حجي مصطفى عضو الدائرة السياسية في الجبهة الشامية أن التدخل الإيراني كان واضحا منذ بداية الثورة السورية
على مستوى دعم النظام بالأسلحة وبالمال وبالخبرات العسكرية والاستخباراتية وكل الدعم أشكال الدعم اللوجستي. وصل التدخل مؤخرا إلى مستوى الاحتلال وصولا إلى إعلان المسؤولين الإيرانيين بأنه هنن راح يكون لهم إمبراطورية عاصمتها بغداد وأنه راح تكون الشام محافظة من محافظاتهم. اضطرينا نحن وعم نخوض معركة ضد الاحتلال الإيراني للاستنجاد بكل دول موجودة في مجلس الأمن الدولي لوقف التغول، ولكن للأسف كانت الولايات المتحدة الأمريكية ومع كل دول مجلس الأمن الدولي الدائمة العضوية عم بتراقب بصمت، وعلى العكس تماما كان في محاولة لأنه المنطقة كلياتها ممكن تنعطى هدية لإيران بمقابل تنازل بسيط إيراني عن جزء من الملف النووي.
طارق عجيب إعلامي سوري من دمشق يؤكد أن عاصفة الحزم تندرج ضمن الصراع الذي تعاني منه المنطقة بشكل عام في أكثر من ساحة وليس فقط في اليمن.
نعتقد أن هذا القرار هو يندرج ضمن الصراع الذي تعاني منه المنطقة بشكل عام في أكثر من ساحة وليس فقط في اليمن، واليمن جزء منها. ويأتي هذا التدخل حقيقة لتثبيت نقاط قوة أو لتثبيت خطوط حمراء أو حدود بين مجموعة القوى التي تتصارع في المنطقة، ومن بينها القوى الأساسية هي السعودية وإيران.
السوريون الذين يعاني بلدهم منذ 4 سنوات من صراع دموي بين قوات النظام وفصائل المعارضة السورية المسلحة راح ضحيته نحو 200,000 سوري منقسمون بشأن عاصفة الحزم التي أطلقها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين في اليمن. ففيما تطالب المعارضة بتوسيع عاصفة الحزم وتدخل الدول العربية عسكريا لإنهاء الصراع الذي تعيشه سوريا، يرى سوريون أن هذه العملية تهدف لجر المنطقة العربية إلى صراع طائفي. هيثم إبراهيم موظف في الحكومة السورية يقيم أيضا في دمشق يرى أن عملية عاصفة الحزم هي محاولة لخلط الأوراق في المنطقة من جديد، وهي تحمل رسائل عديدة.
محاولة لخلط الأوراق في المنطقة من جديد بعد توضح الصورة ووضوح داعش والنصرة والإرهاب، كما أنها في أحد مضامينها تحمل رسالة واضحة لتجديد دعوات الحل العسكري لملفات العلاقة في المنطقة وخاصة بالنسبة للأزمة السورية. نعلم أن دول الخليج وخاصة السعودية ستكون الخاسر الأكبر في حال توصلت سوريا لحل مشكلتها أو أزمتها سياسيا. في المنطقة نرى رسائل كثيرة من خلال عاصفة الحزم، ربما تكون أحدى رسائلها موجهة لإيران بأنك لن تكون مرتاحة في حال تم التوصل لاتفاق نووي مع الغرب. محاولة أيضا لإيصال رسالة لروسيا التي حاربت دبلوماسيا خلال 4 سنوات وكادت تصل إلى قطف الثمار، كما أنني في أحد الأجزاء أرى فيها محاولة لتوريط مصر ومنعها من الاطلاع بدورها السياسي في المنطقة عبر وضعها أو زجها بأحلاف من هذا النوع.
ويستبعد الكاتب والباحث حسن أبو هنية توسع عملية عاصفة الحزم وإمكانية تمددها لتشمل دول عربية أخرى. وقال أبو هنية متحدثا لإذاعة العراق الحر من العاصمة الأردنية عمان:
يعني هذه الضربات الجوية حتى مع قوة كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو لا تنجح في عملية تغيير جذري راديكالي في طبيعة نظام سياسي ومتجذر، وخصوصا أنه هذا ما يحدث في اليمن هو حوثيين بالإضافة لقوى كثيرة قبلية أو القوات علي صالح الموالية، وبالتالي يصعب جدا أنه ضربات جوية أن تحقق بدون أي تدخل بري ودون الاستناد إلى قوة حقيقية على الأرض. في النهاية السعودية ليس لها وجود يعني الآن كبير، وخصوصا بأن خياراتها محدودة بعد التخلي عن الإخوان واعتبارها يعني فيش هناك قوة حقيقية. ما هي القوة التي سيعتمد عليها السعوديين في أي عمل حقيقي سواء في صنعاء أو بقية المحافظات؟ واضح بأنه مجرد ضربات جوية صد واحتواء لا أكثر ولا أقل، وربما منع سقوط عدن بيد علي صالح والحوثيين، يعني وبالتالي يعني غير ناجحة في مناطق أخرى في نفس التحالف في العراق وسوريا.
يعني لا نتوقع أن تتحرك السعودية أو تصير هناك استجابة لمطالب المعارضة السورية؟
لا يمكن، صعب. لا أعتقد أن السعودية يمكن أن تتورط، يمكن السعودية أن تدعم قوة محلية.
نعم.
لكن المشكلة عند السعودية أنه هناك توسيع لدائرة العداء مع الإسلاميين، إذا هي تعتبر جبهة النصرة وبالتأكيد تنظيم الدولة وحركة أحرار الشام وبالإضافة للإخوان المسلمين حركات إرهابية، إذن على من ستعتمد في النهاية؟ المكون العمود الفقري للمعارضة السورية هي قوة إسلامية، شاهدنا جيش الفتح بفصائل الثمانية النصرة والأحرار وصقور الشام والفيلق، كل هذه جنب الأقصى هي حركات إسلامية بالنسبة للسعوديين يصعب تعريفها كمعتدلة أو تتحكم فيها. إذن هذا هو جوهر الموضوع، السعودية وسعت من دائرة تعريف الإرهاب بضمها للإخوان، وبالتالي مفيش قوة محلية يمكن الاعتماد عليها لإحداث تغيير.
كيف يمكن أن تهدد عاصفة الحزم تنظيم داعش بالعراق وبسوريا؟
لا أعتقد أن الشيء يمكن أن يفرز أي تقدم من عاصفة الحزم، هي مجرد صد واحتواء لمنى سقوط عدن لا أكثر ولا أقل.
إذن الصراع الطائفي الآن في المشهد العربي أين يتجه؟
أعتقد هذه الحرب هي جزء من لعبة الحرب الباردة الإقليمية اللي استخدمت فيها الطائفية. لا يوجد هناك حرب طائفية، وإنما هناك حرب باردة إقليمية نشأت منذ فترة بعيدة، لكنها يعني ربما تصاعدت مع سوريا والعراق واليمن.
شكرا جزيلا للكاتب والباحث حسن أبو هنية، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان.
أهلا وسهلا. أهلا.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على هاتف رقم 0770 44 25 770.